بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بوب الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له بهذا الباب، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وأراد رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان وجوب الصبر على أقدار الله، وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. وهذا الكتاب كما مر معنا أكثر من مرة أن الشيخ رحمه الله تعالى صنفه لبيان التوحيد ومكملاته، وكذلك لبيان الشرك كذلك، ومنقصات التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب لهذا المعنى. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا المعنى، باب الصبر على أقدار الله جل وعلا، ليبين كما ذكر في أول الباب أنها من الإيمان الواجب أن يؤمن العبد بأقدار الله جل وعلا، وكذلك من الواجب عليه أن يصبر على أقدار الله جل وعلا. فالصبر على الأقدار المؤلمة من واجبات الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر من حيث كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان. وعلاقة الباب الذي قبله والله أعلى وأعلم، أن الشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر في الباب الذي قبله الكلام على مسألة الأمن من مكر الله، وكذلك مسألة القنوط من رحمة الله، وهذا كما هو ظاهر منافي للصبر سواء كان على طاعة الله أو صبر عن معصية الله أو صبر على أقدار الله المؤلمة. فظهر بهذا والله أعلى وأعلم المناسبة بين الباب والباب. فضل.
قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه.
وذكر الله جل وعلا للصبر كما ذكر الإمام أحمد في 90 موضعا يدل على أهمية الصبر في الإسلام وعلى مكانة الصبر في الإسلام، وسيأتي لهذا مزيد.
قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم.
والحديث كما ذكر عند مسلم، ورواه كما ذكر غيره، وكذلك رواه الإمام النسائي، وما في النسائي أصح، رواه كذلك الإمام النسائي، وسند الإمام النسائي أصح مما في صحيح مسلم، والحاصل أن الحديث صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
وهذا كذلك متفق عليه كما ذكر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري.
خير عيشنا؟
قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
طيب، هذا الإسناد أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أخرجه ابن أبي شيبة كما في كتاب الإيمان، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان بسند جيد إلى عكرمة قال علي ابن أبي طالب فذكره. وعكرمة لم يسمع من علي فيما قاله الإمام أبو زرع الرازي. ورواه البيهقي أيضا في الشعب من طريق أبي إسحاق وهو السبيعي عن علي، وهو كذلك لم يسمع منه. ورواه أيضا اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريق ميمون ابن مهران عن علي، وميمون ابن مهران لم يسمع من علي. تفضل.
قال رحمه الله: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، ونحوهما. ذكره ابن القيم
في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 56 و 100. وكما ترون ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشارح رحمه الله تعالى ها هنا جملة من فضائل الصبر، الأول حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي هو في صحيح مسلم، وكما ذكرنا أنه كذلك رواه النسائي، وإسناد النسائي صحيح، وإسناد مسلم مختلف فيه، ومنهم من حكم أن فيه انقطاعا، لكن كما سمعتم جاء موصولا عند النسائي بسناد صحيح. والشاهد منهم أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سمى الصبر بأنه ضياء. وأيضا في الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي صدره بقوله وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا كما ترون فيه فضيلة واضحة وجليلة للصبر، ولكذلك القائمين به أي للصابرين: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهو من أعظم عطاءة الله جل وعلا للعبد أن يرزق صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا عن أقدار الله جل وعلا المؤلمة. وكما ترون ماذا قال عمر؟ قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا كلام من هذا الصحابي الملهم رضي الله عنه وأرضاه. فضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب.
وهذا كما ذكرنا العلماء يقولون الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله، بعضهم يعبر عنه الصبر على طاعة الله. ومعنى هذا أن العبد إذا أمره الله جل وعلا بأوامر، هذه الأوامر قد تكون فيها نوع مشقة بالنسبة للعبد، ولكن العبد إذا عملها وقام بهذا الأمر وامتثل هذا الأمر وجد الثواب العظيم، ولا يكون ذلك إلا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، أي أن الله جل وعلا نهى عباده عن أشياء وحذرهم منها، فكون العباد يبتعدون عما نهاهم الله جل وعلا عنه، مع أن الأنفس ربما أرادت ذلك المنهي، ولكنهم حبا لله وطاعة لله وحذرا من معصية الله جل وعلا يجتنبون ما نهاهم الله جل وعلا عنه، فهذا كذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. وكذلك صبر على أقدار الله جل وعلا، ربما ابتلى الله جل وعلا العباد بأموالهم، بأنفسهم، بأولادهم، بأحبائهم، فهذا كذلك يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى صبر على هذه الأقدار. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره عن قدره
ومشيئته
يعني عن قدره ومشيئته أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومعنى هذا أن الله جل وعلا كما هو ظاهر قال في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم قال ربنا جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، قال: بأمر الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال أي قال بأمر الله يعني على قدره يعني عن قدره ومشيئته. إذن ما يصيب العبد من المصائب، ما يصيب العبد من الابتلاءات، فإنما هو بقدر الله. فإذا علم العبد أن ذلك بقدر الله وبأمر الله جل وعلا، فما هو الواجب على العبد أمام أقدار الله جل وعلا؟ كما سمعتم، وهو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى هنا بهذا الكتاب، أن يصبر على أقدار الله جل وعلا. والمراد بالصبر ها هنا الصبر الواجب الذي هو ضد التسخط، لأن ما دون ذلك فهو التسخط، والتسخط على أقدار الله جل وعلا محرم، وهو من منقصات الإيمان، محرم وهو من منقصات الإيمان. كما أن الصبر على أقدار الله جل وعلا من مكملات الإيمان، ومن كمال إيمان العبد لربه جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه.
يعني كما هو ظاهر، الله جل وعلا وعد ووعده حق سبحانه وتعالى بأن من يصبر على المصائب، كما قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله، أي ومن يؤمن بأقدار الله جل وعلا ويصبر على أقدار الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: يهدي قلبه، أي أن الله جل وعلا يعوض العبد بذلك البلاء وبتلك المصيبة، يعوضه ماذا؟ يعوضه بنعم هي أعظم وأعظم وأجل بكثير مما أصابه من البلاء. متى هذا؟ إذا صبر على أقدار الله جل وعلا. من هذه النعم أن الله جل وعلا يهدي قلبه، يهديه إلى ماذا؟ إلى طاعة الله، وإلى المسارعة إلى محاب الله جل وعلا، وإلى تحصيل رضوان الله جل وعلا، إلى جانب ما يخلف الله جل وعلا عليه من خير الدنيا. إذا أخذ منه شيء أخلفه الله جل وعلا وعوضه الله جل وعلا خيرا منه، والله شاكر عليم سبحانه وتعالى، وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قوله والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.
وهذا من الاستدلال بأسماء الله جل وعلا لدلالتها على المعاني. فالله جل وعلا يختم كثيرا من الآيات بأسماء تناسب ما ذكره من الأوامر أو النواهي، ليبين أن تلك الأحكام وتلك الأوامر وتلك النواهي التي أمر الله جل وعلا بها أو نهى عنها إنما هي صادرة عن علم وعن حكمة من الله جل وعلا، هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وحده جل وعلا. فمن علم هذا المعنى ورضي بما رضيه الله جل وعلا له أخلفه الله جل وعلا بالخير في الدنيا والأخرى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
طيب، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كما في تفسيره، وإسناده حسن، وخرجه الحافظ في تغليق التعليق من طريق عبد بن حميد، ومن طريق كذلك الفربري في تفسيره عن سفيان الثوري بإسناد صحيح. فالأثر صحيح إلى علقمة، فالأثر صحيح إلى علقمة، وهو تفسير للآية المذكورة في الباب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، ثم أردفها بقول علقمة رضي الله عنه وأرضاه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لماذا؟ لأنها من عند الله جل وعلا، وهو يرضى بما كتبه الله جل وعلا عليه من المصائب، ما كتبه الله جل وعلا عليه من المصائب. لكن ينبغي هاهنا أن ننبه على مسألة، وهي أن هناك فرق بين أن يرضى الإنسان بما كتبه الله جل وعلا عليه من المصائب، وبين ما كتبه الله جل وعلا عليه من المعائب. فالمصائب عليه أن ماذا؟ أن يصبر عليها، وأما المعائب فلا يجوز له أن يصبر عليها، فالمصائب والمعائب ممن؟ من الله جل وعلا، أي بقدر الله جل وعلا، بقدر الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا وقدرته. ولكن المصائب يجب أي وجوبا، بمعنى يقابل السخط، أنه على العبد أن ماذا؟ أن يصبر على أقدار الله جل وعلا. المصائب مثل ماذا؟ المصائب في المال، المصائب في ماذا؟ في النفس، المصائب في ماذا؟ في الأولاد، في المحبوبات، وما شابه ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، ها هنا صبر على ماذا؟ على المصائب. أما الصبر على المعائب كالصبر على المعاصي، لا يجوز للإنسان أن يصبر على المعاصي، يقول: هذه المعاصي قد قدرها الله جل وعلا علي فأنا أصبر، الله جل وعلا قدر علي الفسوق فأنا أصبر، الله جل وعلا قدر علي الكفر فأنا ماذا؟ أصبر، لأنه بقضاء الله وقدر. هذا باطل من القول وزورا. لا يجوز لأحد أن يرضى بالمعائب، ويجب عليه أن يرضى بماذا؟ بما قضاه الله جل وعلا عليه وقدره من المصائب. واضح يا جماعة؟ لا، ففرق بين الرضا بالمصائب وبين الرضا بماذا؟ بالمعائب. الرضا بالمصائب تجب، الرضا بالمعائب يحرم الرضا بالمعائب، بل لا يجوز الرضا بها لا من قريب ولا من بعيد. تفضل.
قال رحمه الله: وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان. قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير.
طيب، من باب التنبيه، روي هذا الأثر كذلك عن علقمة عن ابن مسعود، روي هذا الأثر عن علقمة عن ابن مسعود، أي بعضهم يرويه عن علقمة فيقتصر على علقمة، ومنهم من يرويه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، والصواب أنه عن علقمة فحسب، والصواب أنه عن علقمة فحسب، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. تفضل.
قال رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان،
وهذا واضح في قول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا من أعمال ماذا؟ من أعمال القلب. الرضا من أعمال القلب والتسليم من أعمال القلب، فدل على أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان على مذهب كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالفهم من المرجئة. خلافا لمن خالفهم من المرجئة. تفضل.
قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى ولم نقف له على سند، فالله أعلم.
قال رحمه الله: وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر.
وهذه كما ترون من عظيم ثواب الله جل وعلا للصابرين، أن من صبر على أقدار الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعوضه ويبدله ما هو خير له في دنياه وأخراه، وهو هداية القلب، وهو هداية القلب، وهو من أعظم، وهي من أعظم الهدايات ومن أعظم النعم التي ينعم بها ربنا جل وعلا على من شاء من عباده. تفضل.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: أي هما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر، يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
مراده رحمه الله تعالى أن الكفر المذكور في الحديث إنما هو الكفر الأصغر، إنما الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. ويريد أن يتكلم أو كما نبه رحمه الله تعالى أن الكفر قد يطلق في الكتاب والسنة ويراد به تارة الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويراد به أحيانا الكفر الأصغر الغير مخرج من الملة. وهذا كما يعرف بسياقات الأدلة، وكذلك يعرف بقرائنها، بالقرائن، وكذلك بما علمه وبما بينه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هنا قول المؤلف شارحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة في الميت، كما ذكر رحمه الله تعالى، حيث قال: وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. أي أن الغالب في الناس لا سيما إذا كانوا عندهم أعراف قبلية وما شابه ذلك، هذا الأمر موجود، وهي ماذا؟ الطعن في النسب، وفي المقابل كذلك الفخر بالأنساب والطعن في ماذا؟ في أنساب الآخرين، وأيضا النياحة على الميت. فهذه الأفعال كما ذكر رحمه الله تعالى من أفعال الجاهليين، فمن فعل هذا فوقعت منه المشابهة بهذا المعنى، واستحق إطلاق لفظ الكفر باعتبار ماذا؟ المشابهة في أصل الفعل، وهو كما سمعتم يكون من الكفر الأصغر لا من الكفر الأكبر. فيكون على هذا من فعل شيئا من هذه الأمور فقد وقع في شعبة من شعب الكفر، وليس الكفر المطلق المخرج من الملة. تفضل.
قال رحمه الله: ففرق بين الكفر المعرف باللام كما
المعرف
قال رحمه الله وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
هذه قاعدة ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهي التفريق بين الكفر المعرف والكفر المنكر. فقال رحمه الله تعالى أن الكفر المعرف يكون معناه الكفر المطلق المخرج عن الملة، بخلاف الكفر المنكر فإنه لا يكون كذلك، فإنه لا يكون كذلك. وضرب أمثلة من ذلك كما هو هذا الحال في هذا الحديث: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، ليس بين العبد وبين الكفر. الألف واللام ها هنا كما ترون الكفر معرف بالألف واللام، فقالوا معناه الكفر المطلق المخرج من الملة، بخلاف الحديث الأول هما بهم كفر منكر. فالكفر المنكر يدل على أنه ليس كفرا مطلقا مخرجا من الملة، والكفر المعرف يدل على أنه كفر مطلق مخرج من ماذا؟ من الملة. وبعض أهل العلم ينازع في هذا، في هذه القاعدة، إذ أنهم ذكروا أن بعض الأوصاف ربما خرجت، بمعنى أن بعض الألفاظ الكفر ربما جاءت معرفة وتخرج عن كونها من الكفر الأكبر والعكس. ومن هذا المثال أو من هذه الأمور قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون جاء معرفا، وقد اتفق السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله بأن الكفر ها هنا كفر دون كفر، مع أنه معرف أو منكر، مع أنه معرف. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن نقل الإجماع على أن هذه الآية فيها الكفر كفر دون كفر. فالحاصل أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يحمل على أن هذا قاعدة أغلبية، والأصل في القواعد الأغلبية والأصل في القواعد أنها ماذا؟ أو كثير من القواعد الأصل فيها أنها أغلبية، تخرج عنها بعض الأفراد، تخرج منها بعض الأفراد، فيكون هذا كقاعدة أغلبية. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا.
طيب، وهذا واضح، الطعن في النسب كما هو حاصل كما يقال في كثير، لا سيما بين إذا كان القبائل، من القبائل فلان قبيلته ضعيفة، فلان ليس بقبيلي، ليس على سبيل أنه إخبار عن حقيقة الواقع من باب التعريف، من باب التنبيه لأمر لمصلحة، لا، من باب ماذا؟ من باب التنقص، من باب التنقص. فهذا لا يجوز، بل هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمور الكفر، من أمور الكفر. ففرق بين أن يقول إنسان فلان من باب التعريف والتنبيه لمصلحة، مثلا ليس بقبيل، لمصلحة، مثلا سألوه عن يريد أن يتزوج أو ما شابه ذلك، فيقول ليس بقبيل أو قبيلته ضعيفة أو كذا، أرادوا سؤال عن هذه الأمور فنبه عن هذا الباب، لا على سبيل التنقص، ولكن على من باب الإخبار عن ماذا؟ عن حقيقة الحال وعن واقع ماذا؟ الحال. فهذا لا بأس به، والأعمال بماذا؟ بالنيات. لكن إذا أخبر على سبيل التنقص فلان ناقص، فلان ما شابه ذلك، فهذا من أعمال الجاهلية، فهذه من أعمال الجاهلية. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعضدة وناصراه ونحو ذلك.
وعضدة ما في، طيب، ولا هذه على سبيل الندب، الندبة. تفضل. إذا قال وناصرة، طيب.
قال: وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا،
ما في أحد عنده بألف عضدة؟ عضدة متأكد؟ طيب، إذا فعل في نسخة، إن عمل في نسخة، إذا لأن هذه مناسبة للندبة، نعمل في نسخة عضدة، نعمل نسخة، هي الأصل في الندبة تكون على هذا السياق.
فضل. قال: وفيه دليل على، قال: كقول النائحة وعضدة وناصرة ونحو ذلك، فيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة،
كما في هذا الحديث. وهذه من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فيه دليل على أن الصبر واجب. ما هو الصبر الواجب؟ يقول العلماء: الصبر الواجب الذي هو في مقابل ماذا؟ التسخط والجزع، في مقابل التسخط والجزع، هذا واجب، هذا واجب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله:
قال العلماء: أعلى من هذا أن يكون الصبر مع الرضا، أن يكون الصبر مع الرضا، وهذا درجة من درجة المؤمنين الكمل. قالوا أعلى منها، وأعلى منها درجة أن يكون البلاء سببا للشكر، أن يكون البلاء سببا للشكر. معنى هذا أن الإنسان يبتلى إما بماله، إما بولده، إما بأشياء محبوبة إليه، فلا يصبر فحسب ولا يرضى بما ابتلاه الله جل وعلا، بل يشكر الله، بل يشكر الله جل وعلا على ذلك البلاء. لماذا يشكر الله عز وجل على ذلك البلاء؟ لأنه يعلم أن هذا البلاء متضمن لنعمة من نعم الله جل وعلا، بأن صبر، بأنه لو صبر أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أعظم وأجل بكثير مما ابتلاه الله جل وعلا به. فينظر إلى البلاء بهذا المنظار، ينظر إلى البلاء بنظرة ماذا؟ بنظرة أنها نعمة، بأنها نعمة جاءت من الله جل وعلا، فهو يشكر الله جل وعلا على تلك النعمة. تفضل.
وهذا المصنف،
وهذه كما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى، أنها من درجة، من أعلى المراتب، لأعلى يعني من أعلى مراتب الصبر، الشكر على المصائب، الشكر على المصائب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح رحمه الله: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، تأويلها
ليفهم كراهية عندك كراهية تفضل.
قال: وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.
يعني يقول: جاء عن سفيان الثوري وعن أحمد وعن غيرهما من السلف أنهم قالوا هذه الأدلة، أدلة الوعيد، لا ينبغي أن تفسر للعامة، لا ينبغي أن تفسر للعامة، بل ينبغي أن تقرأ على العامة وأن يسمعها العامة على ما هي، لتكون أردع وأزجر، لتكون أردع لهم وماذا؟ وأزجر. وإن كانوا هم بأنفسهم عند الخاصة، عند العلماء وعند أهل العلم وما شابه ذلك، يعلمون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس معناه أنه يصير كافرا، ولكنه يصير ماذا؟ يصير عاصيا بذلك الفعل، ناقصا للإيمان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لكن يقول الإمام أحمد وسفيان الثوري: لو علم العامة بهذا المعنى لماذا لتوسعوا في فعل تلك الأفعال، بخلاف ما إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من فعل كذا وكذا، فيكون ماذا؟ أزجر لهم. فاستحب هؤلاء أن تبقى الألفاظ على ظاهرها، وإلا فالكل متفقون على أن من فعل شيئا من هذه الأمور لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان. تفضل. كيف؟
في نص كراهية.
طيب.
قال: قوله من ضرب الخدود. قال الحافظ: خص الخدود لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله: وشق الجيوب، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت.
يعني الجيب معروف يا جماعة ليكون ماذا؟ حول العنق، الجيب الذي يكون حول العنق. وكان عادة الجاهلية أنهم إذا مات عليهم الميت ماذا؟ يشقون الجيوب، أي يقطعون ماذا؟ الثياب من جهة ماذا؟ من جهة الجيوب، يشقون ماذا؟ الجيوب. يقال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن شق الجيوب. لذا قال: هو الذي يدخل فيه الرأس، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، من أين يكون يا جماعة؟ من جهة العنق، كما هو هذا الذي نحن فيه يسمى ماذا؟ جيبا. فكانت الجاهلية إذا حصلهم شيء قطعوا ماذا؟ قطعوا تلك الجيوب. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، بالدعاء والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، وكل هذا من دعوى الجاهلية.
فكما ترون أن دعوى الجاهلية تشمل كل معنى من المعاني المذكورة، إذا فيها معنى الفخر، إذا كان فيها معنى ماذا؟ الجزع، إذا فيها معنى كذلك من هذه المعاني الفخر أو الجزع أو فيها وفيها من هذه المعاني الجاهلية فإنها تدخل في هذا المعنى كما ذكر رحمه الله. قال شيخ الإسلام هو ندب الميت يا فلانا يا كما ذكر فيه ما تقدم يا عضدا يا كذا يا كذا في معنى من معاني ماذا التسخط من لي ناصر بعدكم من لي كذا وما شابه ذلك مما كان يحصل في الجاهلية. وكذلك هو الدعاء بالويل والثبور يدعو الإنسان على نفسه بماذا بالويل والثبور. وكما ذكر كذلك ابن القيم رحمه الله أن يقول أن يدعو بدعوة الجاهلية كدعاء بالقبائل والعصبية كالدعاء بالقبائل والعصبية يا فلان ابن فلان ومن مثل فلان ابن فلان وما شابه ذلك فإن هذا كما سمعتم من الأشياء التي تدخل في هذا المعنى بدعوة الجاهلية الدعاء بدعوة الجاهلية. تفضل.
قال رحمه الله وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامش وجهها والشاق جيبها والداعية بالويل والثبور.
وهذا كما ترون نص في المسألة وهذا كذلك نص في المسألة والحديث إسناده صحيح الحديث إسناده صحيح وانظر الصحيح للعلامة الألباني برقم 47 و200 و2000 والحديث كما ترون لعن الخامشة وجهها تخمش وجهها بسبب ماذا بسبب المصيبة والشاقة جيبها كما ذكرنا أن تشق الجيب والداعية بالويل والثبور يا ثبوراه يا ويلتاه وما شابه ذلك فهذه من أعمال الجاهلية من دعوة الجاهلية. تفضل.
قال رحمه الله وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله في رأسه ثم قال يا رسول الله ورسول الله وما شابه ذلك لكن هذا الأثر لا يصح الذي فيه ماذا في أن أبا بكر يقول ورسول الله وحبيباه وما شابه ذلك لم يصح. الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه ثم قال يا والله قال ما أطيبك حيا وميتا والله لا يذيقك الله الموت مرتين أو كما قال رضي الله عنه وأرضى. هذا هو الثابت على أبي بكر وهو اللائق بأبي بكر ذاك الرجل الصحابي الجليل الذي وقف ذلك اليوم أحسن موقفا شهد له القاضي والداني بثباته وبرسوخه رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن هذا لم يثبت عن أبي بكر. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت عنها كما في الصحيح أنها ندبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكنه ندب من أحسن الندب ومن أجل الندب. ندبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه كلمات ما أحسنها من كلمات. وهذا يدل كذلك على أن هذا ليس من الندب الجاهلي الباطل بل هذا كما ترون صدر من امرأة هي سيدة نسائها أهل الجنة فالحاصل أن مثل هذا الندب لا بأس به أن يذكر الميت بمثل هذه الأشياء يعني نندبك يا فلان نسأل الله يتقبلك بقبول حسن وأن تكون أخراك خير لك من أولاك وما شابه ذلك من هذه الأشياء فهذا لا بأس به. أما التسخط فلا. لذا ذكر الخطابي رحمه الله تعالى كما ذكر المعلق هاهنا قال فأما المراثي التي فيها ثناء على الميت ودعاء له قال فغير مكروهة وقد رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، وندبته فاطمة بكلام مذكور عنها، ورثي أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة بمرات، رواه العلماء، ولم يكره إنشادها، وهي أكثر من أن تحصى، وهي أكثر من أن تحصى. فإذا كانت المرات على هذه الهيئة، يموت عالما فيرثيه العلماء بذكر ما كان عليه من الخير والمحاسن، وإذا كان هناك بعض القصائد التي فيها ذكر وثناء على هذا العالم فما هناك بس. كما سمعتم جاء هذا، قد حصل هذا في موت رسول الله، في موت أبي بكر وعمر، والصحابة متوافرون رضي الله عنهم، وما زالت إلى يومنا هذا هذه الأمور ماذا موجودة، أنه إذا مات العالم تحصل المراثي والذكر الحسن لذلك الميت. ليس فيه شيء من أعمال الجاهلية، لا من قريب ولا من بعيد، لا تسخط ولا فيه كذلك فخر ولا خيلاء، وإنما هو ماذا؟ ذكر ذلك الميت ببعض محاسنه والتحزن عليه. وهذا جائز كما تعلمون كثير، القارئ في تراجم العلماء ما يكاد عالم من علماء الأمة وكبير من كبراء الأمة إلا وقد رثي بعد ماذا؟ بعد موته بقصائد وبكلام منثور ومنظوم، ولا إنكار في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
طيب، والحديث كما ذكر الحديث هنا قال: تدمع العين ويحزن القلب، حيث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جاء من حديث أسماء بنت يزيد. تفضل.
قال: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
وهذا كذلك متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الشارح رحمه الله. وهذان الحديثان وغيرهما مما هو في الباب يدلان على أن البكاء على الميت جائز، على أن البكاء على الميت جائز، لكن بشرط أن لا يكون فيه تسخط، أن لا يكون فيه تسخط ولا تضجر ولا شيء من هذا المعنى. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك كما قال يا إبراهيم لمحزونون. هذا الأمر جائز مشروع، قد حصل من أكمل الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما جاء في الحديث الآخر: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، بمعنى أن الدمع قد يخرج والقلب قد يحزن رحمة من الله جل وعلا جعلها في قلوب من؟ في قلوب الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهذا جائز مشروع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر.
طيب، الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى جاء من حديث عبد الله بن مغفل، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث عمار بن ياسر، وبعضها في أسانيدها كلام، وبعضها في أسانيدها كلام، وبعضها قابل التحسين بذاته، والعلامة الألباني قد ذكر هذا الحديث في الصحيحة برقم 20 و200 و1000. فالحديث إما حسن بشواهده أو صحيح بماذا؟ بشواهده. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.